العملي. وصل بنا الحديث في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه إلى كلامه عن تلاعب الشيطان بالأمة الغضبية وهم اليهود. وكما تعلمون إخواني ولا يخفى عليكم أن تفسير القرآن له ثلاثة أنواع لا رابع له: تفسير القرآن بالقرآن، أي لفظ جاء مجملا في آية وجاء مفصلا في أخرى، أو جاء مقيدا مطلقا في آية وجاء مقيدا في أخرى. والنوع الثاني تفسير القرآن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثالث تفسير القرآن بكلام الصحابة، هذا الذي عليه عمل أهل السنة والجماعة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا للشك أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال، وهذا من باب ذكر العام ببعض أفراده. يعني ليس معنى ذلك لا يوجد على وجه الأرض مغضوب عليهم إلا اليهود، لا يوجد غيرهم كثير، ولا يوجد على وجه الأرض ضلال إلا النصارى، لا يوجد غيرهم كثير. ولكن لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وقال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال، هذا من ذكر العام ببعض أفراده، وليس لأحد كائنا من كان أن يرد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، بل من رده فهو على شفا هلكه. وقال سفيان ابن عيينة رحمة الله عليه: من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن اليهود ضلوا على علم والنصارى ضلوا على جهل، وكلاهما ملعون ومغضوب عليه من قبل الرب عز وجل. والمعتقد عندنا كما لا يخفى أن من مات منهم على هذه الحالة بعد أن بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنهم مخلدون في النار بأعينه. قال الإمام: ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة الغضبية أنهم إذا رأوا الأمر أو النهي مما أمروا به أو نهوا عنه شاقا عليهم طلبوا التخلص منه بوجوه الحيل، فإن أعيتهم الحيلة قالوا هذا كان علينا لما كان لنا الملك والرياسة. فمن ذلك أنهم أمروا إذا قام أخوان في موضع واحد ومات أحدهم ولم يعقب ولدا فلا تخرج امرأة الميت إلى رجل أجنبي، بل ولد حميها ينكحها، وأول ولد يولدها ينسب إلى أخيه الدارجي، فإن أبى أن ينكحها خرجت مشتكية منه إلى مشيخة قومه تقول قد أبى ابن حمي أن يستبقي اسما لأخيه في إسرائيل ولم يرد نكاح، فيحضره الحاكم هناك ويكلفه أن يقف ويقول ما أردت نكاحه، فتتناول المرأة نعله فتخرجه من رجله وتمسكه بيدها وتبصق في وجهه وتنادي عليه كذا، فليصنع بالرجل الذي لا يبني بيت أخيه، ويدعى فيما بعد بالمخلوع النعل، وينبز بنوه ببني مخلوع النعل. هذا كله مفترض عليهم فيما يزعمون في التوراة. وطبعا احنا عندنا عقيدة لا نحيد عنها لوجودها في القرآن، وهي أن التوراة والإنجيل أصابها التحريف، هذا مجمع عليه. ولكن موطن التحريف لا نقف عليه إلا بدليل. يعني لو جاء خبر في القرآن وجاء في التوراة والإنجيل على خلافه فنوقن أن هذا الذي جاء في التوراة والإنجيل على خلاف القرآن محرف، لأن الأخبار كما تعلمون لا يتطرق إليها النسخ. يقول: وفيه حكمه ملجأة للرجل إلى نكاح زوجة أخيه الدارج، فإنه إذا علم أن ذلك يناله إن لم ينكحها آثر نكاحها عليه. فإن كان مبغضا لها زهدا في نكاحها، أو كانت هي زاهدة في نكاحه مبغضة له، استخرج لهم الفقهاء حيلة يتخلص بها منها وتتخلص منه، فيلزمونها الحضور عند الحاكم بمحضر من مشايخهم، ويلقنونها أن تقول أبا ابن حمي أن يقيم لأخيه اسما في إسرائيل لم يرد نكاحي، فيلزمونها بالكذب عليه لأنه أراد نكاحها وكرهته هي. فإذا لقنوها هذه الألفاظ قالتها، فيأمرونه بالكذب وأن يقوم ويقول ما أردت نكاحها، ولعل ذلك سؤله وأمنيته، فيأمرونه بأن يكذب. ولم يكفهم أن كذبوا عليه وألزموه أن يكذب، حتى سلطوا عليه الإخراء به والبصق في وجهه، ويسمون هذه المسألة البيمة والحلوس. وقد تقدم من التنبيه على حيالهم في استباحة محارم الله بعض ما فيه كفاية، وسبق أن ذكره في باب الحيل. فالقوم بيت الحيل والمكر والخبث، وقد كانوا يتنوعون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع الحيل والكيد والمكر عليه وعلى أصحابه، ويرد الله سبحانه وتعالى ذلك كله عليه. فتحيلوا عليه وأرادوا قتله مرارا، والله تعالى ينجيه من كيدهم. فتحيلوا عليه وصعدوا فوق سطح وأخذوا رحى، أرادوا طرحها عليه وهو جالس في ظل حائط، فأتأه الوحي فقام منصرفا وأخذ في حربهم وإجلائه. طبعا كما تعلمون هؤلاء هم بنو النضير الذي نزل فيهم سورة الحشر، حتى أن ابن عباس كانوا يقولون له سورة الحشر، قال لا، قل سورة بني النضير. ومكروا به وظاهروا عليه أعداءه من المشركين، فظفره الله عز وجل بهم، ومكروا به وأخذوا في جمع العدو لهم، فظفر الله تعالى برئيسهم فقتلهم، أي في غزوة الأحزاب. ومكروا به وأرادوا قتله بالسم، فأعلمه الله تعالى به ونجاه منهم، وهذا في غزوة خيبر، والحديث في الصحيحين. لذلك من الأشياء العجيبة لما قدمت له امرأة سلام بن مشكم الشاة المصلية المسمومة، وسألت أي الأعضاء أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة، فقالوا لها الذراع، أي الرجل المتقدمة، فدست فيه السم بشدة. فلما جلس يأكل صلى الله عليه وسلم هو والبراء ابن معرور، وأخذ قطعة ولم يلكها، وأخذ البراء وأكلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم. الشاهد أن البراء يقول والله إني لأعلم أن هذا اللحم مسموم لما ذقته، وخشيت أن ألفظها حتى لا يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم. هم دول الصحابة ومات، ولكن انظر إلى مدى محبته وحرصه على عدم تسبب أي أذى للنبي صلى الله عليه وسلم. هو علم أنه أكلها وشعر بطعم السم، طب يرفضها، تم كده يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أموت ولا يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال له النبي لهم النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي ما هاهنا من اليهود، فجمعوا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر يهود إني سائلكم عن أمر، فهل أنتم صادقي؟ قالوا نفعل يا أبا القاسم، وإن كذبنا علمت كذبنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ فقالوا نمكث فيها قليلا ثم تخلفوننا فيها. قال كذبتم، والله لا نخلفكم فيها أبدا. قالوا صدقت. ثم قال لهم إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي؟ قالوا نفعل، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أهل النار. قال لهم صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا فلان. قال كذبتم بل أبوكم فلان. قالوا صدقت. قال إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقين؟ قالوا نفعل وإن لم نفعل عرفت كما عرفت. قال هل وضعتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قالوا ما الذي حملكم على ذلك؟ قال أردنا إن كنت ملكا نستريح منك وإن كنت نبيا لن يضرك. فعفى عنهم. فلما مات البراء قتل امرأة سلام بن مشكب بقتل بموت البراء. يقول ومكروا به وسحروه حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله فشفاه الله تعالى وخلصه. وحديث السحر ثابت في الصحيحين لا مطعن فيه بوجه من الوجوه، ومن طعن فيه فهو أضل من حمار أهله. والسحر ثابت وله حقيقة على خلاف قول المعتزلة وأهل البدعة. ومكروا به في قولهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرهم، يريدون بذلك تشكيك المسلمين في نبوته. انتبهوا، فإنهم إذا أسلموا أول النهار اطمأن المسلمون إليهم وقالوا قد اتبعوا الحق وظهرت لهم أدلة، فيكفرون آخر النهار ويجحدون نبوته ويقولون لم نقصد إلا الحق واتباعه. فلما تبين له لنا أنه ليس به رجعنا عن الإيمان به. مفهوم المكر ده زي بالضبط ما مكر ابن سلول في غزوة أحد. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان عددهم 300. فلما انتصف الطريق ورأى المسلمون المشركين انخذل ابن سلول بثلث الجيش، أراد بذلك عن عمد أن يدخل الضعف والهوان في قلوب المسلمين. ولو كان امتنع عن الخروج في أول الأمر لكان أهون ذلك على المسلمين. يقول وهذا من أعظم خبثهم ومكرهم، ولم يزالوا موضعين مجتهدين في المكر والخبث إلى أن أخزاهم الله عز وجل بيد رسوله صلى الله عليه وسلم وأتباعه، ورضي عنهم أعظم الخزي ومزقهم كل ممزق وشتت شملهم كل مشتت. وكانوا يعاهدونهم ويصالحونهم، فإذا خرج الحرب عدوه نقضوا عهدهم، وهذا في غزوة الأحزاب. ولما سلب الله تعالى هذه الأمة ملكها وعزها وأذلها وقطعهم في الأرض انتقلوا من التدبير بالقدرة والسلطان إلى التدبير بالمكر والدهاء والخداع. وكذلك كل عاجز جبان، سلطانه في مكره وخداعه وبهته وكذبه. ولذلك كان النساء بيت المكر والخداع والكذب والخيانة، كما قال تعالى عن شاهد يوسف عليه السلام أنه أن قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة أنهم يمثلون أنفسهم بعناقيد الكرم وسائر الأمم بالشوك المحيط بأعالي حيطان الكرم. الكرم اللي هو إيه مشايخ؟ العنب. وهذا من غاية جهلهم وسفههم، فإن المعتنين بمصالح الكرم إنما يجعلون على أعالي حيطانه الشوك حفظا لهم وحياطة وصيانة. ولسنا نرى لليهود من سائر الأمم إلا الضرر والذل والصغار كما يفعل الناس بالشوك. ومن تلعبه بهم أنهم ينتظرون قائما من ولد داود النبي إذا حرك شفتيه بالدعاء مات جميع الأمم، وأن هذا المنتظر بزعمهم هو المسيح الذي وعدوا به، وهم في الحقيقة إنما ينتظرون مسيح الضلالة الدجال، فهم أكثر أتباعه. وإلا فمسيح الهدى عيسى بن مريم عليه السلام يقتلهم ولا يبقي منهم أحدا. عقيدتنا أن الله عز وجل سيأمر بنزول عيسى بن مريم في آخر الزمان في دمشق شرقي المنارة، ينزل صلى الله عليه وسلم يحكم بشريعة الإسلام، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. هذا الذي نحن عليه، ومن خالف في ذلك إن كان جاهلا يعلم، وإن كان غير ذلك فلا شك في كفره بعينه. والأمم الثلاثة تنتظر منتظرا يخرج في آخر الزمان، فإنهم وعدوا به في كل ملة، والمسلمون ينتظرون نزول المسيح عيسى بن مريم من السماء صلى الله عليه وسلم لكسر الصليب وقتل الخنزير وقتل أعدائه من اليهود وعباده من النصارى، وينتظرون خروج المهدي من أهل بيت النبوة يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. وأحاديث المهدي المنتظر الذي يوافي اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متواترة. من أنكرها بعد علمه لا شك في كفره. فضل يا شيخ. لا، المهدي أولا وعيسى ينزل وهو يصلي بالناس إماما، فيتقهقر فيقول له لا يتقدم، أنتم أحق بالإمامة تكرمة الله لهذه الأمة كما ورد في الحديث الصحيح. يا مشايخ، العقيدة ما فيش فيها هواد، وليس فيها بين، ولكن أكرمك الله قبل أن تجول وتصول مع مبتدع أخرق، انظر إلى طريقته في معرفة العقيدة أو الأحكام الشرعية، فإن اتفق معك على الطريقة المتعارف عليها عند علماء المسلمين فلا بأس أن تتكلم معه، لعل الله يهديه على يديك. أما إذا خالفك في الطريقة وفي أصول الطلاق والاستدلال فيحرم عليك الكلام معه، لأن هذا فيه مضيعة للوقت. وأرجو الله يبارك فيكم، الكتاب الذي وزع عليكم أرجو أن يلقى منكم مزيد عناية واهتمام، وتحافظ عليه بالقراءة والمدارسة، وإن وجدت فيه عيبا فانصحنا. وبرضو بالمناسبة، لأن المؤمنون عند شروطي، الكتاب أعطيته لك إن شاء الله ما نبتغي إلا وجه الله، ونسأل الله الإخلاص. إن أخذته مني وقبل أن تقرأ فيه عرضته على أحد واستشرته تقرأ فيه أم لا، رد علينا كتابنا ولا يلزمنا. كلام واضح إزاي؟ حتى لو عرضته على شيخ الإسلام، هذا أصل، هذا يدل على عدم الوثوق فينا، وده مبدأ مرفوض. أنا بقول لك اقرأوا، إن وجدت كل خطأ رد علينا، واعلم يقينا سننصاع لقولك. أما تعلق قراءتك على أن تستشير فيه شيخ من شيوخك أيا كان هو، رجائي رد علي كتابي. وكما قلت، أي أخ يلتمس الخير في أي أخ آخر ومثلا يعني تعذر من الحضور، يعطي له كتاب، وإن شاء الله على وعد أن أقرأ معكم هذا الكتاب في هذا المسجد إن شاء الله عز وجل. ها؟ نعم، لا من الكبرى، أسأل أخونا عن المهد المنتظر ظهوري من علامات الكبرى وليست من الصغرى. نعم، في الشام، في بلاد الشام. لا، المسيح ليس له أصل، واخد بالك؟ أما المسيح الدجال وعيسى بن مريم عليه وعليه السلام مسيح الهدى صلى الله عليه وسلم. ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة الغضبية أنهم في العشر الأول من الشهر الأول من كل سنة يقولون في صلاتهم كم تقول الأمم أين إلههم، انتبه، كم تنام يا رب، استيقظ من رغدتك. وهؤلاء إنما أقدموا على هذه الكفريات من شدة ضجرهم من الذل والعبودية وانتظار فرج لا يزداد منهم إلا بعدا، فأوقعهم ذلك في الكفر والتزندق الذي لا يستحسنه إلا أمثالهم، وتجرأوا على الله سبحانه وتعالى بهذه المناجات القبيحة كأنهم ينخونه بذلك لينتخي لهم ويحمي نفسهم، فكأنهم يخبرونه سبحانه وتعالى بأنه قد اختار الخمول لنفسه ولأحبابه وأبناء أنبيائه فينتخونه للنباهة واشتهار الصيد. إن لم يكن هذا هو الكفر فلا ندري، لا يوجد كفر على وجه الأرض. فترى أحدهم إذا تلا هذه الكلمات في الصلاة يقشعر جلده، ولا يشك في أن هذه المناجاة تقع عند الله بموقع عظيم، وأنها تؤثر فيه وتحرك وتهزه وتنخيه. ومن ذلك أنهم ينسبون إلى الله عز وجل الندم على ما يفعل، فمن ذلك قولهم في التوراة التي بأيديهم: وندم الله سبحانه وتعالى على خلق البشر الذين في الأرض وشق عليه وعاد في رأيه. طبعا احنا عندنا يقين ان الكلام ده ماله تحريف، لانه يخالف ما عندنا من الشرع المطهر. وذلك عندهم في قصة نوح، في قصة قوم نوح، وزعموا ان الله سبحانه وتعالى تقدس لما رأى فساد قوم نوح وان شرهم وكفرهم قد عظم ندم على خلق البشر. تعالى الله عن ذلك. وكثير منهم يقول انه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، وأنه عض على أنامله حتى جرى الدم منها. سبحان الله عما يقولون علوا كبيرا. لذلك ما فيش أمة، بعض العلماء بيقول عار على بني آدم أن تكون فيهم هذه الأمة. أي والله ما توجد أمة قط على وجه الأرض انتقصت حق الرب كأمة اليهود، لا شك في ذلك يا أخوانا، وكلامهم في توراتهم أوضح دليل على ذلك. يقول: وقالوا أيضا إن الله تعالى ندم على تمليكه شاؤول على بني إسرائيل، وأنه قال ذلك لشمويل. وعندهم أيضا أن نوح عليه السلام لما خرج من السفينة بدأ ببناء مذبح لله تعالى وقرب عليه قربانين، وأن الله تعالى استنشق رائحة القطار، فقال الله تعالى في ذاته: لن أعاود لعنة الأرض بسبب الناس، لأن خاطر البشر مطبوع على الرداء، ولن أهلك جميع الحيوان كما صنعت. وقد واجهوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بأمثال هذه الكفريات، فقال قائلهم للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استراح، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى تكذيبا لهم: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. وتأمل قوله تعالى عقيب ذلك: فاصبر على ما يقولون. نعم، وده أصل عندنا يا أخوانا، أصل عندنا الصبر على كل ما يقال ضد الشريعة وضد المنهج، ولكن مع الصبر الأخذ بالأسباب بنشر الحق وتعلمه وإتقانه والرسوخ في العلم. يقول: فإن أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم نسبوه إلى ما لا يليق به، وقالوا فيه ما هو منزه عنه، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يصبر على قولهم، ويكون له أسوة بربه سبحانه وتعالى، حيث قال أعداؤه فيه ما لا يليق به. وكذلك قال فنحاس لأبي بكر وهو كبير من كبراء اليهود: إن الله فقير ولنحن أغنياء، ولا هذا استقرضنا من أموالنا، في قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. فلما سمع أبو بكر رضي الله عنه هذه المقولة من فنحاس لطمه، لطمه، فلما لطمه ذهب فنحاس وأثر اللطمة على وجهه يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وقال له: ما الذي حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله، إنه قال: لا حاجة لنا في رب فقير يطلب منا القرض، فأغاظني فلطمت. فأنكر فنحاس، ما حصلش. فأنزل الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وقالوا أيضا: يد الله مغلولة، كما حكى ذلك سبحانه عنهم في قوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ويقولون في العشر الأول من الشهر الأول من كل سنة: يا إلهنا وإله آبائنا، أملك على جميع أهل الأرض ليقول كل ذي نسمة: الله إله إسرائيل قد ملك، ومملكته في الكل متسلطة. ويقولون في هذه الصلاة أيضا: وسيكون لله تعالى الملك، وفي ذلك اليوم يكون الله تعالى واحدا واسمه واحدا. ويعنون بذلك أنه لا يظهر أن الملك لله تعالى إلا إذا صارت الدولة لليهود الذين هم صفوته وأمته، فأما ما دامت الدولة لغير اليهود فإنه سبحانه وتعالى خامل الذكر عند الأمم، مطعون في ملكه مشكوك في قدرته. ومن تلاعب الشيطان بهم أنهم مولعون بالقدح في الأنبياء وأذيتهم. ده ديدنهم يا إخوان، ما اجترأت أمة على قتل نبي إلا اليهود، وقد آذوا موسى عليه السلام في حياته ونسبوه إلى ما برأه الله تعالى منهم، ونهى الله سبحانه هذه الأمة عن الاقتداء بهم في ذلك، حيث يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه. أي تصرف إخواننا من أي مسلم لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم أو يترتب عليه إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا محرم ولا يجوز. ومن ثم كان هذا هو الحامل للنبي صلى الله عليه وسلم الاعتراض على علي بن أبي طالب لما أراد أن يتزوج على فاطمة. وده لازم نفهمها كويس، أن يتزوج الرجل على زوجه لا شك أن هذا يحزن أباه، لا شك. يعني أنا واحد من الناس بأمر أزواج أولادي: إن بدا لك يا بني أن تتزوج تزوج، يستحيل أن نحل بينك وبين الشرع، ولكن إن حدث كجبلة بشرية أزعل. هذا هو الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم محرم اعترض على علي بن أبي طالب. أما عدا النبي فالمصلحة المترتبة على التعدد وفوائده أعظم بكثير من الحزن والغضب الذي يأتي لوالد المرأة إن تزوج عليها زوجها، هذا ملوش اعتبار. أما من اتكأ على هذه الواقعة وقال النبي منع، هذا أحمق. فالأصل في النكاح التعدد وليس الإفراد. طيب، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. وآدر مرض يبتلى به الذكور، وهو انتفاخ في الخصيتين. فلما كان نبي الله موسى يمتنع أن يغتسل معهم عراة، من سوء ظنهم المتولد عن خبث بواطنهم ومرض قلوبهم، قالوا: ما يمنعه عن ذلك إلا أنه آدر. فذهب موسى يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه من أمر الله. فلما اغتسل نبي الله موسى وأراد أن يخرج ليلبس ثيابه، ما وجد الثوب ولا الحجر، ورأى الثوب يجمح ويجري وعليه الثوب. الرواية بتقول: فجمح موسى بأثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى. والله يفعل ما يشاء وقت ما يشاء، له الحدة البالغة وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. لو أمرنا الله عز وجل بأي أمر لم تثلنا، لا يسعنا التملص ولا التفلت أبدا. وقالوا: والله ما بموسى بأس. فقام الحجر حتى نظر إليه بنو إسرائيل، وأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة: والله إنه لبالحجر ندب ستة أو سبعة من أثر ضرب موسى الحجر، وأنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. لذلك الإجماع منعقد على أن الله عز وجل طهر أنبياءه ورسله من كل ما يطعن فيهم من ناحية الخلق والخلق. أراضي كويس، من ناحية الخلق والخلق، فهم أكمل المخلوقين خلقا وخلقا، وأشدهم في الكمال هو خيرهم صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد قالت بنو إسرائيل: إن موسى آذر. وقالت طائفة: هو أبرص من شدة تستره. وقال ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان موسى رجلا حييا ستيرا لا يكاد يرى من جلده شيء استحياء منهم، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، وقالوا: ما يتستر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أضرة وإما آفة. وإن الله تعالى أراد أن يبرئه مما قال فوقع ما وقع. وقال سفيان بن حسين عن الحكم عن ابن جبير عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى: لا تكونوا كالذين آذوا موسى، قال: صعد موسى وهارون الجبل فمات هارون، فقال بنو إسرائيل: أنت قتلته، وكان أشد حبا لنا منك وأليا لنا منك، وآذوه بذلك. فأمر الله تعالى الملائكة فحملته حتى مروا به على بني إسرائيل، وتكلمت الملائكة بموته حتى عرف بنو إسرائيل أنه قد مات، فبرأه الله عز وجل من ذلك، فانطلقوا به فدفنوه، فلم يطلع على قبره أحد من خلق الله تعالى إلا الرخ، فجعله الله تعالى أصم وأبكم. طبعا دي كلها من الغيبيات التي تفتقر إلى الدليل. أما مسألة أنه آدر ورد بها الدليل في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أنهم اتهموا بأنه قتل أخيه، هذا من أقوال أهل التفسير الذي ينقصه الدليل الشرعي، فلنا ما ثبت في الصحيحين. وقال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. كما تعلمون، ولو كتبت هذا يكون أفضل، اكتب عندك قد، لا تدخل إلا على الأفعال، قد يلقف الدال، لا تدخل إلا على الأفعال. وإذا دخلت على المضارع تفيد التشكيك، وإذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق. قد لا تدخل إلا على الأفعال، إذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق، وإذا دخلت على المضارع تفيد التشكيك. أما في القرآن فلا تفيد إلا التحقيق، أما في القرآن فلا تفيد إلا التحقيق. يبقى قوله تعالى: وقد تعلمون، ليست للتشكيك بل هي للتحقيق. وتأمل قوله تعالى: وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فإنها جملة في موضع الحال، أي أتؤذونني وأنتم تعلمون أني رسول الله إليكم، وذلك أبلغ في العناد. يعني لو أنهم آذوه وهم يجهلون أنه رسول لكان الأمر له وجهة، ولكن يعلمون أنه رسول ومع ذلك يؤذونه. وكذلك المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. فهذا قليل من كثير من أذاهم لأنبيائهم، وأما أذاهم لهم بالقتل والنفي فأشهر من أن يذكر. ولقد بالغوا في أذى النبي صلى الله عليه وسلم بجهدهم بالقول والفعل حتى ردهم الله تعالى خاسئين. لذلك ما تنساش قصة أبي ياسر مع أخيه حيي بن أخطب، والد صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها. قصة مشهورة ذكرها ابن إسحاق في السير والمغازي. حاصلها أن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ذهب إليه حيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر بن أخطب مغلسين، يعني قبل ضوء النهار، فما رجعوا إلا بعد الغروب، جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم طوال اليوم. فلما رجعوا حيي بن أخطب وأبو ياسر، تنقل القصة صفية رضي الله عنه، فلما جلس الاثنين قال له أبو ياسر لحيي بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم، يعني هو صفته اللي احنا رأيناها النهاردة دي هي اللي موجودة في التوراة؟ قال: نعم. قال: عرفته؟ قال: نعم. تثبتت منه؟ قال: نعم. فقال أبو ياسر لحيي بن أخطب: ما تفعل؟ قال: عداوته ما بقيت. تأملوا إخواننا لهذه النصوص، أناس أعداء نبيك، وعداوة اليهود لنبينا لا تقل عن عداوة النصارى، أو عداوة النصارى لا تقل. فالكفر كله ملة واحدة، حسبهم من الشر لا يصدقون بنبيك. انت عارف لو هو يعترف أنه نبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن به لكانت البلية أقل، هو كافر طبعا، ولكن هم يتهمون نبيك بالكذب، فكيف تأمل لهم أو تثق فيهم أو تصحح مذهبهم؟ هذا عياذا بالله عين الضلال بل عين الكفر. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. فضل الشيخ.